بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، إلى أن قال: القاعدة 18: تضمن المثليات بمثلها والمتقومات بقيمتها.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعله علما خالصا لوجهك وأوجب لنا به جميعا الفوز برضاك والفردوس الأعلى من جنتك يا رب، آمين. الأموال باعتبار التساوي وعدمه نوعان: أموال مثلية وهي ما تساوى أفرادها، وهذا الحد متفق عليه أنه يضبط المثليات ما تساوى أفرادها، والأموال التي تتساوى أفرادها باتفاق ثلاثة أنواع: المكيلات والموزونات والنقود. وهذا الحد في المثليات متفق عليه، وبعضهم يزيد: ما تقارب أفراده، ما تساوى أو تقارب، وهذا الذي اختاره المصنف كما سيأتي. وعلى هذا فلا يضر في التماثل الفارق اليسير في العادة. وهذا الاختيار أنسب للصناعات الحديثة، فإنها صارت متماثلة ومنضبطة بالوصف، ويترتب على إدخالها في المثليات ضمانها بالمثل وجواز السلم فيها. في القديم ما كان يجوزون السلم في الأواني لأنها لا تنضبط الصنعة، اليوم مع انضباط الصنعة صارت مثليات في الأواني والأجهزة ونحوها. هذا النوع الأول من الأموال، الأموال المثلية. النوع الثاني الأموال القيمية، وهي ما تفاوتت أفرادها إما في الوزن أو في الشكل أو في الطول أو في العرض أو في الارتفاع أو في أي صفة تؤثر في قيمتها. ومنها العقارات، هذه تسمى الأموال القيمية التي تقوم وليس لها مثل مماثل ولا مقارب. هذه واحدة في تقسيم الأنواع بهذا الاعتبار. المسألة الثانية، الأصل الذي يحفظ أن المثليات تضمن بمثلها والقيميات تضمن بالقيمة، هذا يفرع على التقسيم الأول. الفرق بين المثليات والقيمية، المثلية والقيمية، أن المثلية تضمن بمثلها والقيمية تضمن بقيمتها. هذه مسألة. المسألة الثالثة حتى نستوعب القاعدة، الأصل في المثلي والقيمي من الأدلة ما هو؟ ورد المثل في القرآن في إيش؟
بمثل معه،
في جزاء الصيد، فجزاء مثل. وورد القيمي في السنة في قوله صلى الله عليه وسلم: قوم العبد قيمة عدل واعتق عليه. نعم، ضمان إيش؟ أيوة، هذا سيأتي، لأن الإناء بالإناء في ذلك الوقت يعني مختلف، هل هو يدخل في المثليات أو لا. ولذلك قلنا في المثلي ما تساوت أفرادها أو تقاربت، إذا قلنا أو تقاربت أدخلنا الصحفة بالصحفة على ما سيذكر المصنف رحمه الله. طبعا خرج عندهم صور من أشهرها مما لم يضمن لا بقيمة ولا بمثل، يعني الأصل ضمان المثلي بالمثلي والقيمة بالقيمة، خرج عن هذا المصرح، فإن مضمونة بيش؟ لا بمثل ولا بقيمة. ما الذي أخرجها؟ أخرجها السنة، خارجة عن القياس هي أصل مستقل بذاتها، ولذلك يعمل بها سنة ثابتة مستقرة على الراجح من قول أهل العلم، لا يقاس عليها. أيوه. ما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقاس، هذه قاعدة. فيقول المصنف: تضمن المثليات بمثلها والمتقومات هكذا، والمتقومات لأنها مفعولة لا فاعلة بقيمتها. هذا الذي أراده المصنف رحمه الله، ويعني لخصناه فيما تقدمنا.
أحسن الله إليكم. قال: اختلف العلماء ما هي المثليات، فقيل إنها المكيلات والموزونات فقط، والمتقومات ما عداها.
إذا قيل إنها المكيلات والموزونات، هذا الحد المتفق عليه الضيق. إذا قلنا ما تساوت أفرادها فهي المكيلات والموزونات، مثل البر والشعير والتمر، ومثل الحديد في الموزونات، والقطن والذهب والفضة. نعم.
وقيل إن المثليات ما كان له مثل أو مشابه أو مقارب، وهو الصحيح.
هذا الحد الأوسع، ما تساوت أفرادها أو تقاربت، وهذا الصحيح على ما اختار المصنف. لماذا؟ والدليل على أن المقارب مماثل استدل بدليلين. الأول
لأنه صلى الله عليه وسلم استقرض بعيرا وقضى خيرا منه.
هذا قد ينازع فيه أن الزيادة فضل، الزيادة في الرباعي الخيار فضل منه، فهو رد المثل ويش
زيادة.
وزيادة، فقد ينازع في الاستدلال بهذا. لكن ما هو أقوى منه في الاستدلال على أن المقارب في حكم المماثل ما بعده في قوله:
ولأنه ضمن أم المؤمنين رضي الله عنها حين كسرت صحفة أم المؤمنين الأخرى فأعطاها صحفتها الصحيحة، وقال صلى الله عليه وسلم: إناء بإناء وطعام بطعام.
ما سماهما لوجود الاختلاف فيهما، والذي يظهر أن الكاسرة عائشة وصاحبة الإناء زينب رضي الله عنهما، ومر معنا في شرح الصحيح.
قال: ولأن الضمان بالشبيه والمقارب،
مع أنه ما ضمن الطعام لأن الطعام بقي، هو رد رد الصحفة، صحفة عائشة رضي الله عنها ردها لزينب. أيوة، جمع الطعام لمن كان في البيت ودعاهم وأكلوه، لكنه أفتى بما هو أوسع من المضمون، أنه لو أراد أن يضمنها أيضا الطعام ضمنها بطعام مثله. والصحفة في ذلك الوقت مماثلة ولا مثلية ولا قيمية؟ قيمية، لكنها مقاربة للمثلية. بعض الفقهاء يقولون أنه في حكم المالك، هو ضمن نفسه من نفسه فهو يملك الصحفتين، في ذلك ما يعتبرونه ليخرجوا من هذا.
لكن صرح،
لكن التصريح في قوله إناء بإناء، الباء باء إيش؟
المعاوض
العوض. نعم.
أحسن الله إليكم. ولأن الضمان بالشبيه والمقارب يجمع الأمرين، القيمة وحصول مقصود صاحبه.
لكن لو نازع صاحب الحق قال هذا ليس مثلا، فإنه يرجع إلى القيمة.
نعم. وعلى القولين: فمن أثلف مالا لغير،
الآن سيفرع على الذي قدم. أيوه.
وعلى القولين: فمن أتلف مالا لغيره فإن كان مثليا ضمنه بمثله، وإن كان متقوما ضمنه بقيمته يوم تلفه. وكذلك من استقرض مثليا رد بدله، وإن كان متقوما رد قيمته. ومثل ذلك من أوجبنا عليه الضمان لكونه فرط في أمانته أو تعدى فيها أو كانت يده متعدية، فكل هؤلاء يضمنون المثل بمثله والمتقوم بقيمته وأشباه ذلك.
وأشباه ذلك. طيب، المصنف رحمه الله في هذه العبارة أشار إلى شيء قد لا يتفطن له وهو أسباب الضمان، وأظنها مرت معنا. يقول هذا الحكم الذي أصلناه أن المثل يضمن بالمثل والقيم بالقيم مهما كان نوع الضمان، والضمان له أسباب ثلاثة: ضمان بسبب الإتلاف وهو الذي بدأ به، قال فمن أتلف مالا لغيره، والمتلف قد لا يكون له يد، فإنه على هذه القاعدة. يعني في مثل سواء أتلف نفسا لآدمي أو نفس حيوان أو مالا، مثل حوادث السيارات، فيضمن المثل بالمثل والقيم بالقيم. يعني لو أتلف كيس رز من صناعة معينة أو من مورد معين، فإنه يضمن كيسا مثله، ولو أتلف متقوما مثل إتلاف السيارة فإنه يضمن قيمة التلف. هذا السبب الأول الذي ذكره، ضمان بسبب الإتلاف. وكذلك من استقرض مثلا رد بدله، هنا تضمين بسبب بسبب العقد. كذلك من استقرض مثليا رد بدله وإن كان متقوما رد قيمته، حياكم الله. ومثل ذلك أوجبنا عليه الضمان لكونه فرط، ومثل ذلك من أوجبنا عليه الضمان لكونه فرط في أمانته، هذا ضمان إيش؟ ضمان يد. فأسباب الضمان ثلاثة: إتلاف أو يد أو عقد، وذكرهما بهذه العبارة الذكية دون أن يسميها، وأبقى لطالب العلم أن يتبصر فيها. ضمان إتلاف وضمان يد وضمان عقد، هو رتبها كذا: ضمان إتلاف وضمان عقد وضمان يد. واليد يدان عند الفقهاء، يد أمانة ويد يد ضمان، كلاهما يضمن. يد الأمانة يضمن إذا تعدى أو فرط، ويد الضمان يضمن مطلقا سواء تعدى أو لم يتعدى. فضمان اليد سواء كانت اليد أمينة أو كانت متعدية. يعني من يد الضمان غير المتعدي بسبب العقد القرض، لا بسبب العقد القرض، العارية، المستام، هؤلاء كلهم بسبب العقود. نعم الوكيل مثل الوكيل والمودع. نعم يعني الفرق بين ضمان العقد وضمان اليد أن ما ضمن بالعقد مرد الضمان فيه إلى ما اتفق عليه العاقدة. يعني استام سلعة قال كم تبيعني هذه السلعة؟ قال ب10,000. قال أخذها ولي الخيار 3 أيام، وهي في يده في مدة الخيار تلفت، يضمنها بماذا؟ بالعقد، بال10,000 التي اتفق عليها. لا يقول لا قيمتها ما استاهل 10، أنت أخذتها على عقد. بينما المستعير لو تلفت العارية في يده فإنه يضمنها بيش؟
بالمثل،
إن كانت مثلية مثلية وإن كانت قيمة بالقيمة. يبقى مسألة أشار إليها أيضا إشارة لطيفة، وهي وقت الضمان. متى قال؟ يوم العقد ولا يوم لأخذ اليد ولا يوم التلف؟ يوم التلف. قال ضمنه بقيمته يوم تلفه. يعني المثل لا يتعلق بيوم
القيمة.
المثل هو مثل سواء في يوم التلف أو يوم العقد أو يوم وضع يد، لكن القيمة هو الذي قد يختلف. هذا يجري حتى في النكاح، في النكاح عندهم مهر
المثل.
مهر المثل متى؟ بس متى مهر المثل؟ متى؟ يوم العقد ولا يوم الفسخ؟ يوم العقد. هذا يدخل في السبب الأول، الضمان بسبب العقد، فلها مهر مثلها يوم العقد، لأن مهر المثل قد يتغير. إذا أبطلها السلطان أو تغير سوقها تغيرا فاحشا فيقوم بالقيمة يوم التعذر. طيب هذه فقط رؤوس مسائل في هذه الباب، وإلا تفاصيله عند الفقهاء أوسع ما، لكن يكفي طالب العلم من الآن أنه يعرف الأصل، المثليات تضمن بالمثل والقيميات بالقيمة، ويفرع على هذا المستثنى كما قلنا في المصرة، ويفرع عليه التمييز بين المثليات والقيميات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى القاعدة 19: إذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة.
هذه القاعدة أخص من التي قبلها، أخص من التي قبلها. هذه القاعدة في التضمين في بسبب العقد فقط، لأن المسمى لا يكون إلا في إيش؟
في العقد،
في عقود. فالتي قبلها في الضمان مطلقا بأي سبب من الأسباب الثلاثة، وهذه فقط في ضمان العقد. نعم.
قال رحمه الله: وهذه القاعدة غير التي قبلها، لأن هذه في المعاوضات التي يسمى لها ثمن.
الصواب كما نبه الشيخ رحمه الله محمد أنها بالرفع، لكنه تأدب في ترونها في الحاشية مع شيخه، يعني ما خطى ما صرح بالتخطيط، يقول الأحسن أن يقال يسمى لها ثمن، لأنها في مفعول لما لم يسمى فاعله. الله يرحمهما ويرضى عنا وعنكم وعنهم.
آمين.
نعم.
قال: اتفق عليه المتعاوضان، فحيث تعذر معرفة المسمى أو تعذر تسليمه لكون التسمية غير صحيحة لغرر أو تحريم آخر، فإنه يرجع إلى قيمة ذلك الذي سمي له الثمن.
يعني باع الجوال بمخدرات أو بخمر، أو قال خذ هذا الخنزير، هذا عند الأخوة مثلا في مصر جاره نصراني، قال خذ هذا الخنزير وأعطني الجوال، هذا المسمى فاسد. لكن هنا إشكال، ويمكن ينبه إليه الشارح رحمهم الله، أن مثل هذا يفسد العقد بالكلية، لكن إذا فسد العقد وقد تلف المثمن فإن العاقد سيضمنه. لو أشترى جوالا بخنزير وأتلف الجوال، وقلنا لا يصلح المسمى والعقد فاسد، لكن يضمن الجوال، يضمن قيمته من شروط البيع السبعة أن يكون الثمن وأن يكون إيش؟ مباحا، وهنا الثمن محرم فلا يصح. نعم.
قال: فإنه يرجع إلى قيمة ذلك الذي سمي له الثمن الذي تعذر تسليمه، فيدخل في هذا البيع والإجارة بأنواعها. فإذا باع شيئا بثمن وتعذر معرفة الثمن الذي سمياه في العقد رجع إلى قيمة المبيع.
قد ينسيان، يقول أنا بعتك بألف، ولا يقول والله ما أدري هل ألف ولا 1500، كلاهما يجهل الثمن. ما هو الحل؟ إما أن يصطلح، وإن تنازع رجع القاضي إلى قيمة المبيع. نعم.
قال: رجع إلى قيمة المبيع الذي وقع عليه العقد
وقت العقد، لأن الوقت العقد هو وقت استقرار القيمة في ذمة المشتري أو المستأجر. نعم.
قال: لأن الغالب أن السلع تباع بأقيامها.
نعم.
قال: وكذلك إذا تعذر معرفة الأجرة رجعنا إلى أجرة المثل.
ما سمى يا أجرة؟ يعني أركبه من الحي إلى الحرم، ولما وصل الحرم هو قال له عند الركوب ما نختلف، لما وصلوا إلى الحرم اختلف، هذا يقول 10 وهذا يقول 15، فيرجع إلى أجرة المثل. العادة من بطحة قريش الحرم كم يأخذون؟ 5 ريالات، لا يستحق الخمسة. من الذي يحكم فيها؟ أهل العادة، ما يحكم فيها صاحب البقالة مثلا، يحكم فيها أصحاب الأجرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وكذلك لو كان الثمن أو الأجرة محرمين أو فيهما جهالة.
هذا الذي نبه عليه الشيخ محمد أن هذا المثال فيه نظر، لأن الصفقة تبطل، لكن إذا بطلت الصفقة وقد تلف المبيع يأتي بحث الضمان، ومن هنا لا يستشكع المصنف إلا من جهة أنه حصر التضمين بيش في القاعدة
بالقيمة.
والشيخ محمد يقول لا، إذا حصل تلف المبيع والمسمى محرم فالعقد باطل، ويرجع إما إلى المثل إن كان مثليا أو إلى القيمة إن كان قيمية، فيرجع ترجع الصورة هذه إلى
القاعدة السابقة،
القاعدة الأولى. نعم، الله يفتح عليكم. أيوة، المهر النكاح يصح في النكاح إذا جهل المهر، لأنه يصح النكاح بلا مهر، لكن في المعاوضات لا، وهذا الذي سيختم به القاعدة.
قال رحمه الله: ومثل ذلك المسمى في مهور النساء إذا تعذر معرفته أو تسليمه فإنه يجب مهر المثل، والله أعلم.
غير مسمى يرجع إلى المهر أيضا، غير مسمى يرجع فيه إلى مهر، يعني لو دخل بها وما سمي لها مهر، أو سمي المهر فاسدا سمى مهرا محرما، أو وطئ فاسدا أو وطئ شبهة، فإنها ستستحق المهر، وإن كانت بكرا استحقت أرش البكارة. نعم.
القاعدة العشرون: إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم.
ما سلام.
يعني إذا علمنا أن المال ملك للغير، ولكن ذلك الغير تعذرت علينا معرفته وأيسنا منه، جعلناه كالمعدوم.
يعني جعلنا المالك للمال، المال معلوم وموجود. نعم.
أيوة. جعلناه كالمعدوم، ووجب صرف هذا المال بأنفع الأمور لصاحبه أو إلى أحق الناس بصرفها إليه.
نعم.
ويترتب على هذه اللقطة: إذا تعذر معرفة صاحبها بعد التعريف المعتبر شرعا فهي لواجدها، لأنه أحق الناس بها،
يعني لا ترجع لبيت المال.
والمفقود
قال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. وقال في هذا في الضالة في اللقطة قال: ثم استنفقها. لكن هذا التملك يسميه الفقهاء التملك المراعى، يعني يباح له لكن يراعيه، لو جاء طالبها قال: فإن جاء ربها يوم الدهر فأديها إليه. لو جاء ربها وقد استنفقها وأتلفها، هنا يأتي الضمان. إن تصرف فيها بغير عوض على وجه القربة بصدقة أو وقف أو نحو ذلك، وجاء ربها فإنه يخير بين أجرها أو بين تضمين المتصرف، يذكره المصنف إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والمفقود إذا انتظر المدة المقدرة له إما باجتهاد.
مر معنا في درس الزاد المفقود الميؤوس منه، ومن غالب حاله السلامة ومن غالب حاله الهلاك، كلاهما ينتظر مدة على الاختلاف في هذه المدة، 90 سنة في من غالبه السلامة، و4 لمن غالبه الهلاك، أو على الخلاف الذي ذكر في هذه المدة. فكلاهما بعد أن يحكم بالموت، من له حق في ماله بالإرث أو بالوصية فإنه يأخذه. نعم.
قال: والمفقود إذا انتظر المدة المقدرة له إما باجتهاد الحاكم أو المدة التي يقدرها الفقهاء، ومضت ولم يوقف له على خبر، قسم ماله على ورثته الموجودين وقت الحكم بموته.
ولو رجع فهو أحق، لو رجع فهو أحق بما وجد من عين ماله، العين ينتزعها ممن هي في يده، وإذا ذهبت العين أو أتلفها ضمنها متلفها من الورثة. قد يكون له سدس عند هذا الوارث وسدس عند هذا الوارث مثلا، وهذا أتلف ما بيده وهذا لم يتلف، يأخذ ما عند هذا وما عند ذاك يضمنه له بمثله أو بقيمته. كأن الشيخ رحمه الله بتقديمه اجتهاد الحاكم أنه لا يذهب إلى ما ذكره الأصحاب من التقدير، وهذا أرجح والله أعلم، لأن ضرب المدة خاصة في من غالبه السلامة 90 سنة، يعني مدة التأقيت دائما عند الفقهاء يفتقر إلى التوقيف، وهذا هو الصواب، أن الحاكم يجتهد ويعمل بالقرائن ثم يحكم بموته، فتعتد المرأة وتنفذ الوصايا ويقسم الميراث ويقضى الدين إن كان عليه دين. نعم.
قال رحمه الله: ومن كان بيده ودائع أو رهون أو غصوب أو أمانات جهل ربا وأيس من معرفته، فإن شاء دفعها لولي بيت المال ليصرفها في المصالح النافعة.
شوف كيف نوع في الأمثلة، يعني المودع قبض لحظ الغير لا لحظ نفسه، والمرتهن قبض لحظ نفسه، والغاصب قبض بغير حق، والأمانات بحق، فنوع في الأيدي القابضة وكلها حكمها واحد، حتى لو غصب سيارة ثم جهل صاحبها ما استطاع أن يردها. وهذا يعني يقع من بعض الناس، قد يسرق أو يخون في أمانته، يأخذ مثلا من أموال الشركة ثم ما يدري أين، يأخذ أموال العمال ثم يسافرون وهو ما قضاهم، فيخير بعد ذلك بين أمري، قال فإن شاء
دفع لولي بيت المال ليصرفها في المصالح النافعة، وإن شاء تصدق بها على صاحبها.
علي ولا عنه؟
عن صاحبها.
أيوه، لأنه لو كان عليه لا أعطاه إياها.
وإن شاء تصدق بها عن صاحبها، ينوي أنه إذا جاء خيره بين أن يجيز تصرفه ويكون له الثواب كما نواه المتصدق، أو يضمنها إياه
بالمثل أو القيمة. نعم.
ويعود أجر الثواب لمن باشر الصدقة ونحو ذلك. ومن مات وليس له وارث معلوم فميراثه لبيت المال يصرف في المصالح النافعة، والله أعلم.
نعم. لو غصب مالا ثم تاب إلى الله عز وجل وأراد أن يصرفه إلى الفقراء وهو فقير، فهل يأخذه وينتفع به لأنه فقير؟ لأنه ضامن في الحالتين، لو أتى صاحبها سيضمن ولا لا؟ فهل هو أولى ويأخذ مثل ها المنصوص عن الإمام أحمد المنع، لأنه متهم في إنزال نفسه منازل الفقراء، ومتهم في الغصب، لكن لو كان مودعا وهو فقير أو مسكين وأراد أن يأخذها فيأخذها بنية الضمان، يعني كأنها تكون في حكم اللقطة. على كل حال، منصوص عن الإمام رحمه الله المنع، وبعض الفقهاء يرخص في له إذا قام به الوصف. كذلك لو لم يكن فقير لكن اختار الوقف مثلا على طلاب العلم وهو منهم، قد يكون غصب أرضا أو عمارة ثم أراد أن يتخلص منها فأوقفها وجعل ثوابها لمن؟ لصاحبها، فإنه على القول بالرخصة ينتفع بهذا الوقف. إذا جاء صاحبها خيره بين أن يجري له الثواب الوقف وبين أن يضمنها له، يضمن العقار بماذا؟
بالقيمة.
هذا يحصل كثير في غصوب الأراضي، يغتصب أرضا ثم يجهل صاحبها، يعني يسافر ينتقل من منطقة ثم ما يهتدي إليه بعد ذلك، وهو يريد أن يتحلل ويتوب، والله أعلم. نسأل الله أن يرضى عنا وعنكم في ختام هذا المجلس وأن يتقبله بفضله ومنته وأن يجعله ذخرا لنا ولكم يوم لقائه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.